الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد، قولان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: القاعدة العاشرة، أي من المختلف فيها: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد، قولا. قبل أن ندلف في هذه القاعدة، نذكر ببعض المسائل المتعلقة بألفاظها. فالصداق هو المهر، هو ما يفرض للزوجة عند العقد عليها، له 9 أسماء: الصداق والصدقة والنحلة والفريضة والأجر، وهذه ألفاظ وردت في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويقال صداق بالفتح وبالكسر وصداق، وهو واجب في كل نكاح، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه بالأمر في قوله: وآتوا. وقال عز وجل: أن وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، قيد الإحلال بإيتاء المال. لكن من مسائله أنه لا يشترط أن لا يشترط ذكره في العقد، وهذا باتفاق أهل العلم. فلو عقد عليها دون أن يذكر المهر فلها مهر مثلها، وإن كانت مفوضة فلها حكم آخر. والدليل على أنه لا يشترط ذكره في العقد أن الله عز وجل قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني قبل أن تمسوهن وقبل أن تفرضوا لهن فريضة، والطلاق لا يكون إلا بعد عقد صحيح. من مسائله أيضا أن المهر نوعان: مهر مسمى ومهر المثل عند عدم التسمية. والمهر المسمى نوعان: معين ومهر يثبت في الذمة. وهنا في القاعدة أشار لأحدهما فقال: الصداق المعين. الفرق بينهما أن يتزوجها وأن يجعل هذه السيارة مهرا لها، فهذا المهر معين، عينه، قال هذه السيارة، التعيين يكون بالإشارة. وأما في الذمة أن يتزوجها ويجعل مهرها 10,000 ريال. العشرة ليست معينة، سواء أعطاها 10,000 من البنك أو 10,000 من جيبه، فال10,000 تثبت في ذمته. ومن مسائل الصداق أن كلما جاز ثمنا في المبيعات جاز أن يكون صداقا، هذا من الأموال. اختلف في المنافع هل تكون صداقا أو لا تكون، واختلف ومن المنافع التعليم، تعليم القرآن ونحوه، فيه خلاف بين العلماء رحمة الله تعالى عليه. كذلك من مسائل المهر أنه يكون معجلا ويكون مؤجلا، ويكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا. فهذه القاعدة متعلقة بنوع من أنواع المهر، وهو الصداق المعين، على أن بعض أهل العلم ذكر أن هذه القاعدة تجري في كل صداق سواء كان معين أو في الذمة. ولذا قال بعضهم: فرض المسألة في الصداق المعين فقط لكثرة ظهور الخلاف في المعين، وإلا فالخلاف الذي سيأتي في القاعدة يجري أيضا في الصداق الذي يكون في الذمة. هذا الصداق المعين في يد الزوج، يعني بقي في يد الزوج، قال أصدقتك أو مهرتك هذه السيارة، وبقت السيارة عنده وعقد عليها ودخل بها أو لم يدخل بها، قد تتلف السيارة، استعملها فتلفت السيارة، الضمان على من؟ هذه مسألة يفر عليها المسألة الأخرى. إذا قلنا الضمان على الزوج، فهل يضمن السيارة ضمان يد أو ضمان عقد؟ الفرق بينهما نبينه بعد قليل، بعد أن نبين مسألة الأولى. الضمان ما هو؟ هو شغل الذمة بحق الغير، تشتغل ذمتك بحق غيرك، وقيل هو رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. والضمان مشروع حفظا للحقوق وجبرا للضرر، والضمان أحيانا يكون بالالتزام ويكون بإلزام الشرع. ضمان الأشياء يكون بالالتزام، تقول أنا أضمن لك ما لك عند فلان، هذا ضمان بالالتزام، ويكون الضمان بإلزام الشرع، كأن تتلف مال غيرك تضمنه، أو تقتل رجلا خطأ أو امرأة فتضمنه بإلزام الشرع، ضمان الديات والمتلفات. فإذا تلف الضمان وهو لا زال في يد الزوج، هل يضمنه أو لا، أو يكون في ضمانها؟ لأن المرأة في قول جماهير أهل العلم بمجرد العقد وتسمية الضمان تملكه، تملك الصداق بالعقد سواء كان معين أو غير معين. لماذا تملكه؟ ما الدليل على أنها تملكه؟ الدليل عليه أنه لو مات يرثه أقاربها من الزوج، يلزمه أن يسلم الورثة نصيبهم من هذا المهر، إن كان بعد الدخول فالجميع، وإن كان قبل الدخول فالنصف، فهي تملكه بمجرد العقد. مما يترتب على الحكم بأنه دخل في ملكها ما يحصل له من نماء، قد يمهرها ناقة فتلد الناقة، أو مزرعة فتنبت، أو نحو ذلك مما يقع فيه نماء، أو يمهرها عبدا فيكسب العبد، فهذا الكسب أو الثمرة أو الولد لها. كذلك مما يترتب على الحكم بأنه صار ملكا لها الزكاة، لو أمهرها 100 جرام ذهب وبقي معه سنة أو سنتين أو 3، زكاة الذهب هذا على من؟ عليها، لأن هذا الذهب ملك لها على ما سيأتي. فإذا قلنا أنها ملكته بمجرد العقد، فما الحكم لو تلف؟ هذه المسألة الثانية. إذا تلف هذا المعين، فالحنابلة ومر معنا في درس الروض قالوا هو من ضمانها، هو من ضمانها، لأنه في يد الزوج كالأمانة، والأمانة والوديعة عند المستودع يده عليها يد أمانة ليست يد ضمان، ولها الحق أن تأخذه في كل وقت كالوديعة. فإذا تلف في يد الزوج ذهب عليها، وليس لها أن تطالبه لا بمهر جديد ولا بقيمة ولا بمثل، إلا في حالة واحدة، أن يتعدى هو فيتلفه بيده فإنه يضمن، أو أن تطالب بالقبض فيمتنع يقول لا لن يسلم. هنا يبدأ كالغاصب، تبدأ الشريعة تضمنه. إذا قيل هذا القول الأول، وفي رواية عند الحنابلة وهو قول الجمهور أنه في ضمانه ما دام في يده، سواء طالبت أو لم تطالب فهو مطالب به، فهو ضامن له قبل القبض بكل حال. قالوا هو كالمبيع في يد البائع، يبقى في ضمانه إلى أن يسلمه المشتري. اشتريت جوالا قلت بعني هذا الجوال، قال بعتك إياه بألف، جاء يأخذه من الدولاء سقط وانكسر في ضمان من؟ ضمان البائع، لأنه لا زال في يده. قالوا كذلك المهر هو في ضمان الزوج حتى تقبضه الزوجة، هذا قول أكثر أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد. طيب إذا قيل هو في ضمانه فتلف، كيف يضمنه؟ هذه القاعدة، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض إذا تلف هل هو مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ فأكثر أهل العلم قالوا هو مضمون ضمان يد، يعني كضمان الأمانات. وضمان اليد ما الذي يطالب به الضامن؟ يطالب بأحد شيئين، إما الله يفتح عليك المثل، وإما إذا لم يكن له مثل فالقيمة أو القيمة، هذا قول أكثر أهل العلم. يضمنون الزوج فإن تلف في يده ضمنوه ضمان يد، قالوا تضمن المثل، فإن أمهرها ناقة قالوا إيت بناقة مثلها في السن وفي المواصفات، أمهرها سيارة يأتي بسيارة مثل السيارة. لو تعذر المثل، أمهرها شيئا لا مثل له، فإنه يلزم بقيمة هذا الذي أتلف، هذا يسمى ضمان يد كسائر أنواع الضمان. وهذا كما قلنا هو القول القديم للشافعي، وهو قول أكثر أهل العلم. القول الثاني للشافعي قال يضمنه ضمان عقد، يعني كأن العقد يكتم من جديد. عقد إيش؟ ها؟ عقد النكاح، ولم يسمى مهر، فيكون لها مهر مثل. يقول لا أطالبه، ينفسخ الصداق الأول كأنه لم يكن، ونبدأ نطالبه بمهر مثل. هل بين القولين فرق؟ نعم، بينهما فرق، أحيانا لمصلحة المرأة وأحيانا لمصلحة الزوج. ونضرب على هذا مثلا، لو سمي الصداق قبل وكان ناقة قيمتها 10,000، فماتت الناقة وهي لا زالت في يد الزوج، إذا قلنا بقول الجمهور فسيضمنون الزوج إما ناقة وإما 10,000. على القول الثاني سيجب للمرأة مهر المثل، ننظر كم مهرها، مهر أمثالها 100,000، سيلزمونه بدفع، وليس له أن يقول سأعطيها ناقة بدل الناقة. واضح؟ فهناك فرق بين القولين. وأحيانا العكس، يمهرها مزرعة، يقول هذه المزرعة هذا الثمرة النخيل لك مهر، هذا مال يتمول يصح مهرا. تلفت الثمرة، تلفت جاءها البرد وأتلفها، وقيمة الثمرة هذه تصل إلى 100,000. بعد أن تلفت على قول الجمهور لها ماذا؟ ثمرة مثل الثمرة أو 100,000 قيمة هذه الثمرة. على القول الثاني لها مهر المثل، مهر مثلها مثلها 20,000، ليس لها إلا 20. واضح الفرق؟ الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون، يعني بعد التلف. والتلف له 4 أسباب، إما أن يتلف بفعلها هي، بفعلها يعني المهر لا زال في الزوج في يد الزوج، لكن هي تتسلط عليه وتتلفه، قال مهرك هو هذا الذهب الذي في هذا الدولاب، لم تقبضه بعد، جاءت هي وأحرقت الدولاب بما فيه وتلف الذهب، فضمانه على من؟ عليها، لأنها متلفة، لا يقال على الزوج لأنه لا زال في يد الزوج. الإتلاف الثاني أن يكون بفعل الزوج، فقطعا الضمان سيكون عليه. النوع الثالث أن يكون بفعل أجنبي، فالزوجة تخير إما أن ترجع على هذا الأجنبي تطالبه على الخلاف الذي تقدم، إما بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل على الخلاف الذي ذكرنا، وإما أن تطالب الزوج والزوج يطالب الأجنبي. الرابع أن يكون التلف بماذا؟ بفعل الله عز وجل، بآفة سماوية، بآفة سماوية. ففيها الخلاف، إذا تلف الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد قولا. وهذه القاعدة ذكرها النووي رحمه الله في المنهاج، وذكر هذه الفروع أو بعض هذه الفروع التي سيذكرها المصنف. لكن عند الشافعية استدراك في مسألتين: المسألة الأولى أنه يكون ضمان يد قطعا بلا خلاف إذا طالبته بالتسليم فامتنع. قالوا إن طالبته فامتنع فإنه سيضمن ضمان يد، يعني القيمة يلمثل القيمة. متى يجري الخلاف عندهم؟ قالوا يجري إذا كان في يده ولم تطالبه بعد. المسألة الثانية كما أشرنا إليها من قبل، أنهم قالوا هذا الخلاف حيث أمكن تقويم الصداق، إذا أمكن نعرف القيمة له، فهو إذا أمكن تقويمه فالخلاف كما تقدم، إذا لم يمكن تقويمه فهو مضمون ضمان عقد قطعا فليس لها إلا مهر المثل. يعني تارة عندهم يكون قطعا ضمان يد، هذا إذا طالبته وامتنع، وتارة يكون ضمان عقد قطعا، هذا إذا لم يمكن تقويمه. طيب، لا نشتتكم في بعض هذه الفروع، نبقى مع ما سيذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. قال قولا، نعم،
والترجيح مختلف في الفروع.
يعني تارة حتى الشافعية تارة يرجحون أنه يضمن ضمان يد بالمثل أو القيمة، وتارة يرجحون أنه ضمان عقد فيلزمونه بمهر المثل، وسيذكر أمثلة لهذا وأمثلة لهذا. طيب، فمنها، أي من الفروع،
فمنها الأصح لا يصح بيعه قبل قبضه بناء على ضمان العقد، والثاني يصح بناء على ضمان اليد.
لا يصح بيعه قبل القبض، الصواب أن يقول لا يصح تصرفه تصرفها فيه. يعني هل المرأة أن تتصرف في المهر وهو لا زال في يد الزوج؟ يعني يمكن أن تتصرف به ببيع أو بهبة أو بصدقة أو بعتق لو كان عبد، لو مهرها عبدا فاعتقته، هل يصح هذا التصرف أو لا يصح؟ هل يصح تصرفها؟ فإذا قلنا هو مضمون ضمان عقد فلا يصح تصرفها فيه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرف في المبيع قبل قبضه، خاصة الطعام، لابد أن لا يبيعه حتى يستوفيه، فبعضهم أجرى غير الطعام على الطعام. وإن قلنا هو مضمون ضمان يد صح تصرفها فيه بأي نوع من أنواع التصرف، فلها أن تهبه وهو لا زال في يد زوجها، ولها أن تتصدق به، تقول لفقير خذ لي عند فلان سيارة، صداق لي خذها، لها أن تتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف على الخلاف الذي تقدم. نعم، هذه من الفروع التي تفرع على القاعدة. ومنها
الأصح انفساخ الصداق إذا تلف أو أتلفه الزوج قبل قبضه، والرجوع إلى مهر المثل بناء على ضمان العقد، والثاني لا ويلزم مثله أو قيمته بناء على ضمان اليد.
نعم، هذا الفرع هو الذي مثلنا به في البداية، ينفسخ الصداق إذا قلنا ضمان عقد ويلزم بمهر المثل، ينفسخ الصداق ولا ينفسخ العقد، العقد باقي، لأن ليس لأن العقد يصح بدون مهر، الذي ينفسخ فقط الصداق ويطالب بمهر مثله على القول بأنه مضمون ضمان عقد، والثاني لا ينفسخ الصداق فيطالب به، لكن المهر تلف فيرجع إلى البدل وهو المثل أو القيمة.
ومنها لو تلف بعضه انفسخ فيه لا في الباقي، بل
طبعا قوله في الفرع إذا تلف أو أتلفه الزوج ذكر نوعين من أنواع التلف، تلف يعني بآفة سماوية أو أتلفه الزوج، بقي نوعان، أن تتلفه الزوجة فهو من ضمانها كأنها قبضته لا تطالبه بشيء، لكن قيد هذا الفقهاء بأن تكون رشيدة، قبضته وهي رشيدة، أما لو أقبضها إياه وهي سفيهة فأتلفته فإنه يضمن، لأنه مفرط في إقباضها الصداق، قد يتزوج مجنونة أو يتزوج صغيرة لم تبلغ بعد، ليس له أن يقبضها إياه، فإن فعل كان الضمان متعلقا به. والنوع الرابع الذي قلنا أن يتلفه الأجنبي فتتخير. نعم.
ومنها لو تلف بعضه انفسخ فيه لا في الباقي بل لها الخيار، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على قول ضمان العقد وهو الأصح، وإلى قيمة العبدين على مقابله، وإن أجازت رجعت إلى حصة التالف من مهر المثل على الأصح وإلى قيمته على الآخر.
نعم. هذا التلف الجزئي، لو تلف بعضه مهرها عبدين فمات أحدهما وبقي الآخر، فعلى الخلاف الذي تقدم، لو تلف بآفة أو بفعل الزوج، لو تلف بعضه انفسخ فيه يعني في البعض لا في الباقي، متى يحكم بانفساخ الصداق؟ إذا قلنا بضمان إيش؟ ضمان العقد كالفرع الذي قبله. قال بل لها الخيار، لها الخيار في ماذا؟ في الباقي، فإن فسخت الباقي قالت لا أريده، أفسخ الصداق الباقي مع التالف، فما الذي يجب لها؟ قال رجعت إلى مهر المثل على قول ضمان العقد وهو الأصح، وإلى قيمة العبدين على مقابله. ما هو مقابله؟ ضمان اليد. هذا حالة الأولى، أن تقول فسخت الصداق. الحالة الثانية من الخيار الذي لها أن تجيز، فإن أجازت يعني أجازت الباقي بعد التالف رجعت إلى حصة التالف من مهر المثل، يعني تلف أحد العبدين مهر مثلها 100,000 وينظر في قيمة التالف كم يساوي من مهر المثل فيدفع له. قال على الأصح، قلنا غير مرة الأصح يقابله عنده الصحيح، هو صحيح عنده في المذهب وقال به جماعة، وهو القول القديم للإمام الشافعي وهو قول الأكثر. قال وإلى قيمته على الآخر، يعني قيمة التالف، لكن إذا لم يكن له ماذا؟ مثل. الله يفتح عليك. ومنها
لو تعيب فلها الخيار على الصحيح، وفي وجه لا خيار على ضمان العقد، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على الأصح والبدل على الآخر، وإن أجازت فلا شيء لها على الأصح كالمبيع قبل القبض، وعلى ضمان اليد لها الأرش.
نعم. لو تعيب يعني بقي لم يتلف لكن حصل فيه عيب، يعني مهرها عبدا فعمي صار معيبا، قال فلها الخيار على الصحيح، لها الخيار في ماذا؟ إما أن تقبله بعيبه، ولها أرش النقص الذي حصل، الأرش الفرق بين قيمتيه وهو صحيح وهو معيب، قيمته وهو صحيح 100 وهو معيب 80 فلها كم؟ 20، هذا يسمى الأرش. وفي وجه، ما هو الوجه؟ عند من؟ عند الأصحاب. وفي وجه يعني ليس قولا للشافعي وإنما وجه الأصحاب، لا خيار على ضمان العقد، ليس لها الخيار، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على الأصح. ما هو الأصح عندهم؟ أنه مضمون ضمان إيش؟ ضمان عقد. الله يفتح عليك، وهو القول الجديد الشافعي. والبدل على الآخر يعني على القول الثاني وهو ضمان اليد، وهو قوله القديم وقول أكثر أهل العلم، يعني الذي قالوا ترجع إلى المثل أو إلى القيمة قالوا بالقياس على المعار وعلى المستام، العين العارية لو تلفت في يد المستعير سيضمنها بماذا؟ بمثلها أو بقيمتها. استعرت قلما وتلف في يدك قال بل عارية مضمونة، قلم مثل القلم تماما، إذا لم تجد له مثلا فقيمته ينظر في قيمته في السوق. كذلك المستام لو قال كم تبيع هذه النظارة قال 100 قال دعني أقلبها، وهو يقلبها تلفها، يضمن المستام هذا، يضمن بماذا؟ بالمثل إن كان مثليا أو بالقيمة إذا لم يكن له مثل. قالوا فهذا المهر كذلك قبل القبض، ما دام في يد الزوج فإنه يضمنه بالقيمة، هذا وجه قول الجمهور. كذلك المغصوب لو غصب عينا وأتلفها سيضمنه بالمثل أو بالقيمة. هذا الحالة الأولى إذا اختارت الفسخ، فسخ الصداق، وإن أجازت الصداق بعيبه، قالت أجزته، فلا شيء لها على الأصح، تأخذه بعيبه. هذا إذا قلنا قال كالمبيع قبل القبض، وعلى ضمان اليد قلنا بضمان اليد فلها مع العيب الأرش، وهو الفرق في القيمة الذي ذكرنا. نعم.
ومنها المنافع الثابتة في يده لا يضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد، ويضمنها بناء على ضمان اليد.
هذه الفروع إنما فرعها الفقهاء لأنهم ابتلوا بها في القضاء، يعني يحصل النزاع بين الزوج والزوجة، ما جاءت الفروع هكذا، ولذا تتزايد الفروع مع تقادم الزمن، الناس يحدثون من النوازل الكثير، والشريعة تفي بأحكام الجميع، لم تقصر في زمن الأزمان في الفصل بين المتنازعين، لأن لها أصول ثابتة بفضل الله عز وجل، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه. من هذه المسائل التي يقع بينهم النزاع فيها المنافع، قال المنافع الثابتة في يده، في كتب الفروع عندهم يقولون المنافع الفائتة، يعني أمهرها شقة وبقيت الشقة في يده، هذه الشقة بقيت في يده سنة، أجرتها لمدة سنة لمن؟ مؤجرها هو لها لأن مهر معين، أو له لأن الضمان عليه. منها قال منها المنافع الثابتة في يده لا يضمنها على الأصح، على الأصح يعني بناء على ضمان العقد، لأن الذي يجب عليه لو تلفت الشقة سيضمن لها شقة أخرى، فهذه الشقة كأنها لم تتعين لها بعد، بدليل أنها لو تلفت مهرها شقة مماثلة أو قيمة هذه الشقة. قال النووي رحمه الله في المنهاج وإن طلبت التسليم فامتنع، حتى لو امتنع من التسليم ليس لها، لا يضمنها لها، فقط عند الخلاف لها هذه الشقة يسلمها متى ما طلبت، أو يسلمها شقة مثلها. والقول الثاني يضمنها بناء على ضمان اليد، يضمنها بماذا؟ بأجرتها أو بأجرة مثلها، لو تلفت الشقة أو ذهبت المنافع، بعض الأشياء تذهب منفعتها بالاستهلاك، مثل القلم فيه منفعة، فيه منفعة قد تذهب المنفعة بالاستهلاك. قالوا يضمنها بأجرة المثل من متى؟ من وقت الامتناع، منذ طلبت وامتنع. هنا قال المنافع الثابتة في يده، المنافع لا تخلو من أمرين، إما أن يستوفيها هو، وإما أن تفوت عليه وعليها، أحيانا تبقى الشقة فاضية ما أجرها، هل يضمن أجرتها مع أنه ما أجرها؟ على القول بضمان اليد أتلف عليها أجرة لمدة سنة، إذا طالبته وامتنع فإنه يضمن. الشافعية قالوا لا يضمن مطلقا حتى لو طالبته فامتنع، هذا على قول آخر عندهم. ما تقدم من الفروع كله على الأصح، على الأصح، وهو تضمينه تضمين عقد. ثلاثة فروع ستأتي تضمينه تضمين يد، وهذا وجه قولهم قواعد مختلف فيها، لأنهم تارة يرجحون هذا وتارة يرجحون هذا، ليس بالهوى، وإنما إذا رأوا أن ترجيح فرع على آخر سيتسبب في هدم أصول عندهم في المذهب أو يصادم أدلة أخرى، لأن القاعدة ليست دليلا لازما القواعد المختلف فيها. نعم. قال ومنها
لو زاد في يده زيادة منفصلة فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد وعلى ضمان العقد وجهان كالمبيع.
مهرها ناقة، ولدت الناقة وهي لا زالت في يده، جاءت تطلب المهر، قال خذ الناقة وأما الولد ليس لك، هل له هذا؟ قال لو زاد في يده زيادة منفصلة. الزيادة في المهر وفي المبيع نوعان، زيادة منفصلة والمتصلة. المتصلة لا إشكال، هي تبع له، فلو مهرها ناقة ثم بعد سنة سمنت وزاد لبنها، ليس له أن يقول أعطيني الفرق بينها، هي كانت هزيلة وصارت سمينة، ليس له هذا. المتصلة لها، لكن المنفصلة كما قلنا ولدت أو مهرها عبدا والعبد هذا اشتغل وكسب وصار له مال، من باع مالا عبدا وله مال فماله للذي باعه، هل هو لازال للزوج إلا أن يشترط المبتاع أو لا؟ هذه زيادة منفصلة. قال فللمرأة قطعا. لماذا للمرأة؟ لأنها ملكت المهر بمجرد العقد، صار ملكا لها، فما زاد فهو لها. قال بناء على ضمان اليد، ولو بنينا على ضمان العقد فوجهان عندهم عند الشافعية كالمبيع، يعني كالمبيع قبل القبض وبعده، يحصل هذا في البيع، يبيع سلعة فتنمو، باعه ذهب يعني 10 جرامات مقابل جوال، وقال دع الذهب عندك لا يشترط التقابض لاختلاف الجنس، حينما جاء يستلم الذهب ارتفع سعر الجرام، ارتفاع السعر هذا لمن؟ للمشتري، لأن الذهب لو تلف وهو في يد البائع لا يضمنه، لأن هذا قال دعه عندك كالوديعة. هذه زيادة متصلة لا تنفصل عن المبيع، هذا وجه قوله كالمبيع. المبيع فيه خلاف لعله يأتي إن شاء الله. نعم.
ومنها لو أصدقها نصابا ولم تقبضه حتى حال الحول وجبت عليها الزكاة في الأصح كالمغصوب ونحوه، وفي وجه لا بناء على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض.
نعم، عندنا في المذهب وعليها زكاته، هذا نص الزاد، وعليها زكاته حتى لو قبل القبض. طيب لو طلقها قبل أن يدخل بها، مهرها 100,000، طبعا يقال مهرها ولا يقال أمهرها، كأنه مر عليه شيء من هذا، أمهرها كأنه أركبها على مهر للفرس أو، لكن في الصداق يقول أصدقها ولا يقال صدقها القول. هنا قال لو أصدقها نصابا، يعني أصدقها 100 جرام ذهب وحال عليه الحول وهو في يده ولم تقبضه حتى حال الحول وجبت عليها الزكاة لا عليه، طبعا إن دخل بها فلا إشكال، لكن لو لم يدخل بها فالذي استقر في ملكها كم؟ 50 جراما، ولذا قال بعض أهل العلم تزكي 50، فإن دخل بها زكت 50، لأن من شرط وجوب الزكاة استقرار الملك، والمهر قبل الدخول لم يستقر ملكها عليه، فلا يجب عليها أن تزكي إلا ما استقر ملكها عليه. ومنهم من قال لا تزكيه كله لأنه يؤول إلى الاستقرار كالدين، لو لك دين عند شخص تزكيه، مع أنه فيه احتمال أنه لا يوفي، لكن لأنه يؤول إلى الاستقرار تزكيه، إلا إذا غلب على الظن أنه لا يزكي لشدة فقر أو لشدة مماطلة. قال وجبت عليها الزكاة في الأصح، وهذا قول الجمهور، هنا بدأ الشافعية في الأصح يوافقون الأكثر، قال كالمغصوب. المغصوب من الذي يزكيه؟ الغاصب ما هو من أهل الزكاة، الذي سيزكيه المغصوب الذي غصب ماله يزكيه، لكن إذا غلب على ظنها أنه سيعود كالمغصوب ونحوه. وفي وجه للأصحاب لا، يعني لا يجب عليها أن تزكيه بناء على ضمان عقد كالمبيع قبل القبض. المبيع قبل القبض لا يزكيه المشتري حتى لو حال عليه الحول وهو عند البائع لعدم استقرار الملك، طبعا على خلاف. الفرع الأخير
ومنها لو كان دينا جاز الاعتياض عنه على الأصح بناء على ضمان اليد وعلى ضمان العقد لا يجوز كالمسلم فيه.
هذا النوع الثاني من أنواع الصداق. قلنا الصداق نوعان، صداق معين الله يفتح عليك، وصداق في الذمة. هذا لو كان دينا في الذمة جاز الاعتياض عنه، يعني أخذ بدلا عنه جاز الاعتياض عنه على الأصح بناء على ضمان اليد، لأن لها مهر المثل، فقال لك 100,000 صداق، قبل أن تقبض لها أن تقول أعطني بدل 100,000 شقة، أو أعطني كذا وكذا من الغنم، لها أن، لأنه مضمون عنده ضمان يد، وإذا ضمناه ضمان يد فلو تلف هذا الذي في الذمة أو المسمى لو كان معينا فلن يضمن إلا مثله أو قيمته، فلها أن تعاود تبدله. أما إذا قلنا بضمان عقد فليس لها، لماذا؟ إذا قلنا بضمان عقد فلها مهر مثلها، مهر مثلها قال كالمسلم فيه. المسلم فيه هو التمر أو الزرع أو السيارات أو الجوالات أو الدواليب أو الأسرة، هذا يسمى المسلم فيه. هل يجوز التصرف فيه أو الاعتياض عنه بعد قبل قبضه؟ الجواب لا. قال خذ 100,000 في 1,000 كرتون التمر تسلمها لي في رمضان، ليس له في شعبان أن يقول أعطني بدل التمر بر، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صرف من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، حتى لا يصير بيع دين بدين، وهو بيع الكالي بالكالي المنهي عنه. فهنا الشافعية رعاية لهذا المعنى يصححون أنه مضمون ضمان يد، فيجوزون الاعتياض بدل ما ثبت في الذمة. قال فهذه
صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد.
وهنا تنتهي القاعدة، وهي أقرب إلى ماذا؟ الضابط منها إلى القاعدة. لماذا؟ لأنها متعلقة بباب واحد من أبواب الفقه في الصداق وضمان الصداق. نعم.
القاعدة 11: الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟ قولان.
نعم، هذه القاعدة نؤجل السؤال في آخرها، وجائزته هذا الكتاب السمين، ليس عجلا لكنه كتاب، حتى تحضر الأذهان. الطلاق الرجعي هو يشير إلى أن الطلاق نوعان، رجعي وبائن. الرجعي الذي يملك به الزوج أن يرجع الزوجة زوجته إليه، والبائن أيضا نوعان، بائن بينونة كبرى وبينونة صغرى. بينونة الكبرى الذي يقع بعد 3 ولا يستطيع أن يرجع الزوجة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويعقد عليها من جديد ويكون خاطبا مخطوبا. البينونة الصغرى وهو الذي يقع قبل الدخول ولو بطلقة واحدة، تبين بينونة صغرى، أو يقع بعد انتهاء العدة من طلقة أو من طلقتين. الطلاق الرجعي، الرجعة هي الرد إلى النكاح، وهذا تعبير القرآن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك الإشارة إلى العدة، في ذلك يعني في العدة. فالرجعة هي الرد إلى نكاح بعد طلاق غير بائن على وجه مخصوص. طيب، قال الموفق رحمه الله: أجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون 3 أو العبد طلق دون 2 سواء نكح حرة أو أمة، أن لهما الرجعة في العدة. ذكره ابن المنذر، هو ينقل عن ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه، وهو حجة في نقل الإجماع. قال أهل العلم: وأجمعوا على أن غير المدخول بها تبين بواحدة ولا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. بائن بطلقة واحدة لها أن تتزوج مباشرة قبل الدخول وقبل الخلوة أيضا على خلاف في الخلوة. طيب نرجع إلى القاعدة، قدم بهذا حتى تستذكروا وتستتبعوا معنى الرجعة أثناء الكلام عن الفروع. الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟ إذا قلنا يقطع النكاح فإنه إذا طلقها تصير المرأة محرمة عليه إلى أن يراجع. ماذا يترتب على تحريمها؟ طلقها طلقة واحدة، إذا قلنا انقطع النكاح صارت محرمة، وهذا مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، هي ظاهر كلام الخرقي في مختصره رحمة الله تعالى علينا وعليكم عليه، وحكي أيضا عن الإمام مالك. ماذا يترتب عليه إذا قلنا هي محرمة عليه مع أنه يمكنه أن يراجعها لكن نحكم بأنها صارت محرمة؟ ماذا يفر عليه؟ تحتجب عنه، لا ينظر إليها، لا يخلو بها، ها؟ لا يمسها بيده، قلنا لا ينظر إليها، لا يسافر بها لأنه ليس مع، لأنها محرمة عليه. من الأحكام أيضا أنه يحرم عليه وطؤه. كيف لا يطأها وهي زوجة؟ قالوا لا يطأها حتى يراجع. كيف يراجع؟ قالوا يراجع بالقول فيقول راجعتك ثم يطأ. أما أن يطأ قبل أن يقول راجعتك فهذا محرم عليه. طيب ماذا لو وطئها قبل أن يقول راجعتك؟ هل يكون زانيا؟ لا، هذا أمر مستثنى لوجود الشبهة. قالوا لا يعد زانيا بلا خلاف، أظن الموفق ذكر هذا. كذلك لو وطئها ليس لها أن تطالبه بمهر مثلها بسبب هذا الوطء لوجود شبهة الزوجية، لأنه يستطيع أن يقول راجعتك ويطأ ولو بغير رضاها. طبعا هذا كله على هذا القول، أكثر أهل العلم على أن الرجعية لا تحرم، على لا هل يقطع النكاح فتكون محرمة أو لا، أكثر أهل العلم على لا أنها زوجة، على أنها زوجة، على أنها زوجة. لماذا قال أولئك أنها تحرم عليه بطلقة فلا ينظر إليها ولا يمسها ولا يطاها؟ قالوا لأن هذا هو فائدة الطلاق. ما فائدة الطلاق؟ التحريم. قالوا الطلاق يحرم المرأة، لكن تحريم هذه المرأة موقوف إلى انتهاء العدة عند الجمهور. هم قالوا لا، وهو رواية كما ذكرنا، يبدأ التحريم بمجرد إيقاع الكلمة إلى أن يراجع، إلى أن يراجع. ماذا يتفرع على هذا الخلاف هل تحرم أو لا تحرم؟ قال يختلف الترجيح في فروعه، فمنها
لو وطئها في العدة وراجع فالأصح وجوب المهر بناء على أنه ينقطع.
نعم، وجوب المهر لأنه وطئها قبل أن يقول راجعتك، فيجب لها مهر مثلها في الحاشية، ومن باب أولى يجب عند الشافعية إن لم يراجع. قال هنا لو وطئها في العدة ثم راجع، يعني جعل القول بعد الفعل. الجمهور قالوا تحصل الرجعة بالقول وتحصل بالوطء، والوطء أدل على الرجعة من القول، ولذا وهذا هو الصواب. لذا قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. عدم إخراج المطلقة الرجعية من البيت هو إغراء للزوج أن يراجعها، بل استحب لها بعض أهل العلم أن تتزين له وأن تغريه حتى يراجع وتبقى العلاقة الزوجية، لأن الطلاق خلاف الأولى أو هو مكروه. لماذا أوجبوا عليها المهر؟ قالوا مفرع هذا على أن النكاح يقطع الطلاق يقطع النكاح كما هو موضح في الحاشية. ومنها
لو مات على الرجعية فالأصح أنها لا تغسله، والثاني تغسله كالزوجة.
يا لأنها زوجة وهو قول الأكثر. وفي هذا الفرع وافقهم الحنفية، مر معنا في درس الرحبية، الحنفية يرون أن العلاقة الزوجية تنقطع بالموت، فليس له أن ينظر إليها ولا أن يغسلها ولا يلزمه شيء من نفقة تجهيزها. فإن من الحقوق التي متعلقة بالتركة تجهيز الميت، فإذا لم يكن للميت مال يجهز به فمن يجهزه؟ وكانت زوجة، هل يلزم الزوج الذي كان زوجا لها قبل أن تموت أن يجهزها لأنها كانت زوجة، أو لا يلزمه لحصول انقطاع العلاقة بالموت؟ والصواب قول الجمهور أنها لا تنقطع وهي زوجة، وله أن يغسلها. وقد قالت قد غسل علي رضي الله تعالى عنه وأرضى بعض أزواجه، وأسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت قبلي لعائشة لغسلتك. فالصواب أن النكاح لا ينقطع. ما هو الدليل على أنه لا ينقطع؟ الدليل على أنه لا ينقطع أنهم أجمعوا أنه يرثها وأنها ترثه إذا مات، لكن قالوا هذا موت، وهنا طلاق، حصل تحريم بلفظ، وهي لا زالت حية وهي قابلة للوطء فتحرم عليه. هم فقهاء. طيب، ومنها
لو خالعها، فالأصح الصحة بناء على أنها زوجة زوجه.
نعم، هل يخالعها وهي في العدة؟ خالع الرجعية، قال لها أنت طالق، بدت تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف، في أثناء العدة كرهته وأرادت أن تتعجل البينونة، فتقدم له مال تخالعه تفتدي نفسها. إذا قدمت له مال وخالعته انفسخ النكاح وبانت منه فهل يصح أن يخالعها؟ قال فالأصح الصحة بناء على أنها زوجة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وفي أحد قولي الشافعي رحمة الله عليه لا يصح خلعه لأنه يراد للتحريم، يعني الخلع يراد للتحريم وهي محرمة بالطلاق فهذا الفرع خالف فيه الفرع الأول، والفرع الثاني أيضا خالفه هذا الفرع، يعني رجحوا انقطاع النكاح في فرعين الأول والثاني. ومنها
لو قال نسائي أو زوجاتي طوالق، فالأصح دخول الرجعية فيهن.
أيوه، هذا يضعف القول بأنه ينقطع وإلا ما لحقها الطلاق. فهذه أربعة فروع، فرعان رجحوا فيها الانقطاع، التفريع على الانقطاع، وفرعان على عدمه. نعم.
تنبيهات: الأول جزم بالأول في تحريم الوطء والاستمتاعات كلها والنظر والخلوة.
جزم عندهم عند الشافعية بالأول، وهو الحكم بماذا؟ انقطاع النكاح في تحريم الوطء، فيحرم عليه أن يطأها. عند الجمهور لا يحرم، بل هو رجعة. والاستمتاعات كلها من النظر واللمس والخلوة. نعم.
وجزم بالثاني في الإرث ولحوق الطلاق وصحة الظهار والإيلاء واللعان ووجوب النفقة.
جزم بالثاني وهو عدم الحكم بانقطاع النكاح. في هذه المسائل الست، وهذا كله بالإجماع، بالإجماع أنها ترث، وبالإجماع أن الطلاق يلحقها في مدة العدة، وبالإجماع أن الظهار يصح منها، وهي في العدة قال لها أن هي عليه كظهر أمه، هذا ظهار. لو قال راجعتك، رجعت زوجة، لكن إيش؟ يحرم عليه الوطء إلا بعد أن يكفر، إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكين. كذلك يلحقها الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ على لا يحلف أن لا يطأها مطلقا، فيؤمر بأن يلبث يمهل كم؟ 4 أشهر. الشريعة تمهله 4 أشهر. لو حلف أن لا يطأها 3 أشهر فهذا جائز، جائز، وله أن يحنث ويكفر كفارة يمين، وله أن يفي بيمينه ولا يطأ هذه الأشهر. لكن إذا حلف ألا يطأها مطلقا فالشريعة تمهله 4 أشهر، للذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهي مطلقة طلاقا رجعيا آل منها، هي في العدة وحلف بالله العظيم ألا يطأها. طبعا هذا عند الشافعية تأكيد لما يجب، تأكيد لما يجب. ما هو الواجب؟ ألا يطأها حتى يراجع. فقالوا يقع إلى عليه، وهذا بالإجماع يقع إلى عليه. طيب لو راجعها متى يبدأ احتساب 4 أشهر؟ هل هو من قوله من إيلائه أو من الرجعة؟ قالوا من الرجعة، بعد أن يراجع يمهل 4 أشهر، فإن فاء خلالها راجع بالقول رجعت زوجة يبدأ 4 أشهر، إن راجع خلالها وإلا ألزمه القاضي بالطلاق حتى لا تعلق المرأة، لأن فيه إضرار. كذلك اللعان، وهي في العدة قذفها بالزنا وليس له شهود، 4 شهود له أن يلاعن إلا أن تقر. كذلك خلال العدة تجب نفقتها بالإجماع إلى أن تخرج من العدة، إلى أن تخرج من العدة، ولو طالت العدة، سواء كانت بالأقراء أو بالحمل بوضع الحمل. فليس عندهم خلاف إلا في الخلع الذي تقدم ذكره. التنبيه الثاني
في أصل القاعدة قول ثالث وهو الوقف، فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة تبينا انقطاع النكاح بالطلاق، وإن راجع تبينا أنه لم ينقطع، ونظير ذلك الأقوال في الملك زمن الخيار.
يعني في أصل القاعدة قول ثالث، القول الأول ينقطع، الثاني لا ينقطع، الثالث نتوقف، لا نحكم بالانقطاع ولا بعدم الانقطاع. ما فائدة التوقف؟ فائدته بعد إذا لم يراجع، يعني متى ما حكم بالانقطاع أوجبنا عليه المهر، يعني لا نوجب عليه المهر بمجرد وقوع الطلاق مباشرة. على القول الأول، أول فرع فرعه قال وجوب المهر، أما إذا قلنا نتوقف فلا يجب المهر إلا بعد الحكم بالانقطاع. متى يحكم بالانقطاع؟ لو وطي عندهم، لو وطي قبل الرجعة فقد ارتكب محرما نوجب عليه المهر بسببه، لأنه وطئ محرمة عليه، لأن من شرط الرجع عندهم أن يسبق القول الوطء. قال وإن راجع تبين أنه لم ينقطع، وبالتالي يأتي الخلاف في التغسيل وعدم التغسيل والخلع هل يصح أو لا يصح. قال ونظير ذلك الأقوال في الملك زمن الخيار. طيب من يفسر هذا يأخذ الكتاب. الملك زمن الخيار، ما هو الخيار هذا؟ هل هو الخضار؟ الله يفتح عليك، للمشتري تمام، للبائع تمام، إذن 3، لأنه هو أشار هنا إلى أن فيه ونظير ذلك الأقوال في الملك زم الخيار، يعني القول بأنه هنا للبائع أو قول لأنه للمشتري أو القول بالتوقف. والصواب أن هناك قول الرابع للحنفية رحمة الله تعالى عليهم، فهم يفرقون، تارة يجعلونه للبائع وتارة يجعلونه للمشتري، فهم يقولون هو للبائع إلا أن يكون الخيار للمشتري فقط، أحيانا يكون الخيار من الاثنين. الله يفتح عليك، هذا مليء بالفتاوى والله ينفعك بها. يعني أحيانا الخيار في المبيع يكون للاثنين، يقول بعتك السيارة ب100,000، قال لي الخيار 3 أيام، قال المشتري وأنا لي الخيار 3 أيام، لكل منهما خلال هذه المدة أن يرد المبيع للبائع أو للمشتري. وتارى المشتري يقول ترى لي الخيار 3 أيام أرد السيارة، والبائع يقول لا ليس لخيار، باع بالإجازة. وأحيانا العكس، البائع يقول خذها ب100,000 لكن لي الخيار 3 أيام، أنا أشاور المرأة وأشوف يمكن ما يرضون بالبيعة، فلي خيار الرد عدم إمضاء البيع. فالحنفية يقولون هو للبائع، المبيع زمن الخيار للبائع مطلقا إلا أن يكون الخيار للمشتري فقط في العقد، يعني هو للبائع إن كان الخيار له، وللبائع أيضا إن كان الخيار لهما. أما إذا كان الخيار للمشتري فقط فنقول بالتوقف، يعني يخرج من ملك البائع لكن لا يدخل في ملك المشتري. ما فائدته؟ فائدته حصول النماء، لو حصل في المبيع نماء في مدة الخيار، هل هو لهذا أو لهذا؟ هذا يعني يقع كثير ويتبنى عليه، يبنى عليه خلاف عند الفقهاء. فالمالكية وهو رواية عن أحمد قالوا هو في زمن الخيار للبائع، لأن ما تيقن انتقال المبيع إلى المشتري، فلا زال لو حصل له نماء فهو للبائع ما دام في، لا زال في يده، ملك المشتري فيه غير تام. ومشهور مذهب الحنابلة أن الملك زمن الخيار للمشتري، قالوا لأنه يؤول إليه المبيع فما يحصل من نماء هو عليه. والثالث التوقف، فإن تم البيع تبين أن ما كان من نماء هو للمشتري، وإن لم يتم البيع تبين أن ما كان من نماء هو للبائع. وهذا فهذا يعني ما أشار إليه هنا من قوله ونظير ذلك، يعني من الأقوال الثلاثة. يعني أحيانا يكون مبيع عبد فيعتقه البائع وقد باعه، هل يمضي عتقه هذا؟ إذا قلنا هو لا زال في ملكه يمضي العقد، إذا قلنا لا هو انتقل إلى ملك المشتري في زمن الخيار لا يمضي العقد، إذا قلنا بالتوقف ننظر يتوقف العتق، إن مضى البيع فلا يتم عتقه، إذا رد لم يمضي البيع مضى عتقه لأنه اعتق شيئا في ملكه. التنبيه الثالث،
الثالث يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فيقال الرجعة هل هي ابتداء النكاح أو استدامته، فصحح الأول فيما إذا طلق المولي في المدة ثم راجع فإنها تستأنف ولا تبني، وصحح الثاني في أن العبد يراجع بغير إذن سيده وأنه لا يشترط فيها الإشهاد وأنها تصح في الإحرام.
الرجعة هل هي ابتداء نكاح أو استدامة نكاح؟ هي زوجة طلقها طالق، قال أنت طالق، الآن بدت العدة، إذا راجعها هل بدأ نكاحا جديدا أو استدام نكاحا قديما؟ هذا خلاف، هل يفر عليه شيء؟ قالوا نعم يفر عليه شيء. فمن العلماء من قال هو ابتداء نكاح جديد، ومنهم من قال بل هو يستديم النكاح الأول. فصحح الأول، ما هو الأول؟ أنه يبدأ نكاحا جديدا فيما إذا طلق المولي في المدة، طلق المولي للذين يولون من نسائهم آلى منها، قال والله لا أطأك لمدة سنة، هذا إلى الشريعة كما قلنا تمهل 4 أشهر، خلال 4 أشهر هذه طلق، أوقع عليها طلاقا، ستبدأ إيش؟ ستبدأ العدة. بعد أن طلق راجع، قال راجعتك، يعني بعد شهرين من الطلاق قال راجعتك، رجعت زوجة، هو مولٍ منها، كم يتربص لها؟ كم يمهل الآن؟ شهرين فقط بناء على الشهرين الأول أو 4 أشهر من جديد؟ قال إذا قلنا هو ابتداء نكاح، الرجعة ابتداء نكاح جديد، فإنها تستأنف ولا تبني، تستأنف من جديد بعد الرجعة، ترجع من جديد له 4 أشهر. وصحح الثاني أنه استدامة للنكاح في أن العبد يراجع بغير إذن سيده، قالوا مما يقوي أن الرجعة استدامة للنكاح الأول أن العبد يراجع دون إذن سيده. عبد طلق، له أن يقول لزوجته التي طلقها راجعتك، سواء كانت حرة أو أمة. لكن لو أراد العبد أن يتزوج، أن يبدأ زواجا، ليس له ذلك إلا بإذن السيد، ليس له أن يتزوج. لذلك أمر الله عز وجل بإنكاحهم، أمر السادة وأنكحوا الأيام من ها من منكم والصالحين من إمائكم. فالله عز وجل أمره بإنكاحهم، لا يملك أن ينكحه لأنه مملوك. كذلك مما يدل على أن النكاح أن الرجعة استدامة وليست نكاحا جديدا، أنه لا يشترط فيها الإشهاد، لا يشترط فيها الإشهاد، هذا عندهم لا يشترط فيها الإشهاد. يشترط في ماذا؟ في النكاح، لا نكاح إلا بولي وبشاهد عدل. في الرجعة، الرجعة الإشهاد مستحب، قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، عندهم لا ليس شرطا لصحة الرجعة، قد يقال أنه واجب للأمر وأشهدوا، أو أنه أمر ندب على خلاف لا يحضرنا، وأنه لا يشترط فيه الإشهاد، وأنها تصح في الإحرام، وأنها الضمير يعود على ماذا؟ الرجعة تصح في الإحرام، بينما النكاح لا يصح، لحديث عثمان في مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. هذا ما تيسر خلاف من هاتين القاعدتين. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وعموم المؤمنين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.